بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 95 من دروسنا في كتاب قواعد اللغة العربية. وبعد أن أنهينا قواعد النحو وبدأنا بقواعد البلاغة، اليوم نريد أن نصل إلى شيء جديد، وهو التقديم والتأخير. التقديم والتأخير، مر معنا سابقا الحذف والذكر، وتكلمنا عن فوائد الحذف وفوائد الذكر، وإذا جاء الذكر موضع الحذف والحذف موضع الذكر، وبينا الفوائد في كل ذلك. الآن نصل إلى شيء جديد، وهو التقديم والتأخير في الكلام. يعني الأصل أن يكون المبتدأ متقدما والخبر متأخرا، الأصل أن يكون الفاعل متقدما والمفعول به متأخرا، الأصل أن يكون الفعل متقدما والفاعل متأخرا، لكن أحيانا قد يتقدم مثلا الفاعل على الفعل، وعندها يصير مبتدأ أو ما شابه ذلك، ولا يكون فاعلا متقدما، لكن من حيث المعنى هو فاعل. يعني عندما أقول زيد جاء، يعني أنا ممكن أقول جاء زيد، لكن لما أقول زيد جاء هنا تقدم الفاعل، لكن عندها يعرب مفعول به، لأن النحو يقتضي أن الفاعل لا يتقدم على فعله. لذلك الآن نريد أن نتكلم عن التقديم. يعرب مبتدأ، نعم، الفاعل إذا تقدم على الفعل يعرب مبتدأ، نعم، لكن إذا حصل تقديم بما القاعدة تأخيره، يعني قدمنا المفعول به على الفاعل، قدمنا الخبر على المبتدأ أو ما شابه ذلك، فما هي الدواعي لذلك وما هي الفوائد لذلك؟ لذلك من عالم النحو عندما يتكلم في النحو يقول أنه هنا يعني مواضع تقديم المفعول به على الفاعل، مواضع تقديم الخبر على المبتدأ، مجوزات ذلك، موجبات ذلك من الصناعة في الصناعة النحوية. لكن في البلاغة نتكلم عن فوائد في المعاني، عن فوائد في المعاني، وليس عن مجوزات أو موجبات في الناحية الصناعية النحوية. إذا النحوي يتكلم من جانب في قواعد الصناعة النحوية، والبلاغي يتكلم من حيث الفوائد البلاغية في المعاني. يعني هناك معاني معينة تأتي من خلال تقديم ما حقه التأخير، أو تأخير ما حقه التقديم. نعم.
الباب الثالث في التقديم والتأخير. من المعلوم أنه لا يمكن النطق بأجزاء الكلام دفعة واحدة،
وهذا من الضعف البشري الذي كتبه الله علينا، أننا لا نستطيع أن نخرج ما في نفوسنا من المعاني دفعة واحدة. يعني أنا الآن في بنفسي مثلا موضوع متكامل، إذا أردت أن أبينه لك فلا بد أن آتي بالكلام بالتدريج، حرفا حرفا، كلمة كلمة، وأيضا معنى أول يليه معنى ثان، وهكذا. إذن الترتيب هذا من علامات الضعف البشري في إيصال المعاني للآخرين، وربما هذا من حكم ربنا عز وجل أن السامع أيضا ربما لا يستطيع أن يفهم الكلام دفعة واحدة. إن لو أنني إن ألقيت إليك الفكرة كاملة دفعة واحدة ربما لا تستطيعها. لذلك التدريج من مظاهر الضعف عند المتكلم، ومن مظاهر الرحمة للسامع.
بل لا بد من تقديم بعض الأجزاء وتأخير البعض.
على مستوى الحرف لا تستطيع أن تقول بسم الله إلا الباء أولا ثم السين ثم الميم. نعم، وهذا كما ذكر علماء العقيدة في الكلام اللفظي، وأما الكلام النفسي فقد يكون في النفس دفعة واحدة، أما الكلام اللفظي في إيصال المعاني منك إلى الآخرين فإنه لا يتأتى إلا تدريجا.
وليس شيء منها في نفسه أولى بالتقديم من الآخر لاشتراك جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ في درجة الاعتبار. فلا بد لتقديم هذا على ذاك من داع يوجبه.
وطبعا هذا الأمر إما أن يكون نحويا وإما أن يكون بلاغيا، يعني التقديم والتأخير إما أن يكون بناء على قاعدة في النحو توجب التقديم أو توجب التأخير، أو ناحية بلاغية تحسن التقديم أو تحسن التأخير.
فمن الدواعي أولا التشويق إلى المتأخر.
لاحظوا يذكر هنا معان بلاغية لا علاقة له لها في النحو، يعني النحو يقول لك أنت يمكن أن تقول أكرم زيد عمرا، وممكن أن تقول أكرم عمرو عمرا زيد، يعني المثال الأول تقدم الفاعل زيد على عمر، في المثال الثاني تقدم المفعول به عمر على زيد، أكرم عمرا زيد. هنا قدمنا المفعول به وحقه التأخير، وأخرنا زيد وهو الفاعل وحقه التقديم. طيب لماذا فعلنا ذلك؟ قال لفوائد بلاغية ومعان إضافية، يعني تتضح في ذهن السامع من خلال التقديم والتأخير. يعني أنا أريد أن أشوقك، طبعا التشويق إلى ماذا يكون؟ إلى المنتظر. ما هو المنتظر هنا؟ المتأخر. إذا أنا الآن يعني أريد أن أقول لك مثلا أكرم عمرو عمرا، أنت تقول من الذي أكرمه؟ تريد أن تتشوق إلى الفاعل، يعني أنت هذا عمر سررت بإكرامه، أردت أن تشكر من أكرمه، لكن ما ذكر لك إلا متأخرا. إذن هذه فائدة، أن المنتظر نعم دائما يشتاق إليه، لذلك ربما أخره المتكلم مع إمكان تقديمه.
التشويق إلى المتأخر إذا كان المتقدم مشعرا بغرابة، نحو والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماده. ثانيا
والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث، يعني الآن الأصل أن يقول الحيوان المستحدث الذي حارت البرية فيه. إذا هذا الآن الذي هنا قدم الخبر وأخر المبتدأ. نعم.
ثانيا وتعجيل المسرة أو المساءة.
المساءة
أو المساءة.
هذا أيضا من فوائد التقديم والتأخير. نعم، يعني أنا أريد أن أقدم لك ما يستدعي سرورك، ماذا أفعل؟ لا أجعل هذا السبب متأخرا، وإنما أجعله متقدما لأعجل المسرة لك. أردت أن أخبرك بهذا الخبر سريعا فأقدم ما حقه التأخير، فأقدم ما حقه التأخير.
نحو العفو عنك صدر به الأمر.
العفو عنك صدر به الأمر، إذن هنا قدم العفو.
أو القصاص حكم به القاضي.
هنا المساءة، هنا المساءة أخواننا، نعم أخبره بهذا الخبر الذي يسيئه، وهو أن القاضي حكم عليك بالقصاص، فماذا قاله؟ القصاص حكم به القاضي، فقدم القصاص على الفاعل.
ثالثا وكون المتقدم محط الإنكار والتعجب، نحو أبعد طول التجربة تنخدع بهذه الزخارف.
سبحان الله، يعني هذا شيء مستنكر، تنخدع بالزخارف بعد كل هذه التجارب، هكذا أصل الكلام. وماذا قال؟ أبعد كل هذه التجارب قدم المتعلق وهو الجار المجرور على متعلقه وهو الفعل. ليه؟ لأنه أمر مستنكر مستغرب فقدمه ليقع به الاهتمام وليتوجه إليه الإنسان عندما يفكر فيه. أنا أريد أن أقدم لك هذا الشيء لتهتم به.
رابعا، والنص على عموم السلب أو سلب العموم. فالأول يكون بتقديم أداة العموم على أداة النفي،
لأنه عندنا أمران، أداة عموم وعندنا أداة نفي. أداة عموم وأداة نفي. أداة العموم تقتضي العموم، وأداة النفي تقتضي النفي. نعم، كل إنسان لا يطير، كل إنسان لا يطير. كل أداة عموم ولا أداة نفي، فهنا كل أفادت العموم ولا أفادت النفي. فالعلماء يقولون كلمة عموم سلب، إذا تقدمت أداة العموم ماذا نقول؟ عموم النفي. طيب، فإذا قدمنا النفي شو منقول؟ سلب العموم. إذن العموم ليس عاما بل هو مختص بالبعض دون البعض. إذا قلت لك كل إنسان لا يطير، هذا لعموم السلب. ليه؟ تقدمت أداة العموم على أداة السلب وهي النفي. طيب، فإذا قلنا ليس كل إنسان عالما، ليس كل، ماذا قدمنا هنا؟ النفي على العموم. ليس نفي، كل عموم، قدمنا النفي على العموم. إذن هذه تفيد سلب العموم، أي أن هذا النفي ليس عاما ولكنه متوجه للبعض دون البعض. إذن هناك فرق في تركيب الكلام بين عموم السلب وسلب العموم. نعم،
نحو كل ذلك لم يكن، أي لم يقع هذا ولا ذاك.
كل ذلك لم يكن، هذه في قصة ذي اليدين، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام، عندما قاله ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة يا رسول الله؟ قال: كل ذلك لم يكن. وماذا قدم؟ العموم على السلب لينفي الأمرين. فأجابه ذو اليدين، قاله: بل بعض ذلك قد كان، بل بعض ذلك قد كان. وفي علم المنطق الكلية السالبة تنقض بالجزئية الموجبة، فعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن، هذه كلية سالبة، يعني نفي عام، نفي عام يشمل كل الأفراد. إذا قلنا الآن لم يأتي أحد، هذا نفي عام، يقول لي بل أتى فلان، إذن تنقض الكلية السالبة بالجزئية الموجبة.
والثاني،
إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل الله على بشر من شيء، هذه كلية سالبة. بماذا نقضت؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، هذه نقض الكلية السالبة. بماذا؟ بالجزئية الموجبة.
والثاني يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم، نحو لم يكن كل ذلك، أي لم يقع المجموع.
لم يكن كل ذلك، يعني لم يقع مجموع الأمرين بل وقع أحدهما.
فيحتمل ثبوت البعض ويحتمل نفي كل فرد. خامسا، والتخصيص، نحو ما أنا قلت وإياك نعبد.
ما أنا قلت، يعني لم ينفي الكلام، ليس مطلقا، نفاه عن نفسه، أنا ما قلت لكن قاله غيري. وإياك نعبد، أي لا نعبد غيرك، نعبدك ولا نعبد غيرك. هذا الاختصاص من أين أتيناه؟ أتينا به من تقديم المفعول به إياك، وإلا الأصل أن يقول نعبدك ونستعينك، لكن لو قال نعبدك ونستعينك تحقق معنى العبادة ولم يتحقق معنى الاختصاص. والاختصاص هنا مطلوب، أي أن العبادة خاصة بالله لا تكون لغيره أبدا.
قال: ولم يذكر لكل من التقديم والتأخير دواع خاصة، لأنه إذا تقدم أحد ركني الجملة تأخر الآخر فهما متلازمان.
يعني التقديم لما حقه التأخير، نفسه تأخير ما حقه التقديم، لذلك الأمثلة تنطبق على هذا وعلى هذا، فلا داعي لذكر الحالة المقابلة لأنها لازمة لهذه الحالات. يعني عندما قال إياك نعبد، هنا تقدم المفعول به ولازمه أن يتأخر الفعل والفاعل، لذلك هذا المثال يصلح للتقديم وللتأخير، يصلح لتقديم المفعول به ولتأخير الفعل والفاعل. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.